الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، مولاي ما غسلوه ولا لفوه في كفنه يوم الطفوف، ولا مدوا عليه رداء تأوه قلبي والفؤاد كئيب، وأرق نومي السهاد عجيب، من مبلغ عن الحسين رسالة وإن كرهتها أنفس وقلوب، قتيل بلا جرم كأن قميصه صبيغ بماء الأرجوان خضيب، فللرمح أعوال وللسيف رنة وللخيل من بعد الصهيل نحي، تزلزلت الدنيا لآل محمد وكادت لهم صم الجبال عنت الحرات تخبط الأرض الوسيعة، تعنت الحرات تخبط الأرض الوسيعة، نادت على التل والندى يهيج الشيعه، يا حسين خويا ان كان لك اذن سميعه، جاوبني مرمي بيا كتور يا ابن البهاء، قال لها وسط المعركة ومن ان الدمع سال ان كان ليك عزم المجيء يجيب الاضلال. قالت لأنا مسلبة ايش اصنع يا سردال وحجاب ما خلوا يا خويا على المذالي. تتحمل تسمع هالكلمة؟ ردي الخيمة. قالت الخيمة احرقوها. ردي الخيمة. قالت الخيمة احرقوها. باري اطفالي. قالت اطفالك ولو بعد مولاي سكتي يسكينا. قالت يسكينا اضربوا باكر يا خويا تركوا ظهور المهازي. قل اخويا 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 انا مشيت درب الماء مشيت المشيت وشتى لخير فقير. والله من جلة الوالي نخيت نخيت شتم والدي والكروص مويا شتم والدي يا وانكار وصيت ويا ويا صار صار بأهالينا ونسونا نسونا بديار غربة ضيعونا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين. وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون. قال سيدنا ومولانا ومقتدانا الإمام وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام في وصية لولده الإمام أبي محمد الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. لقضاء حوائجنا وإياكم نعطر أفواهنا بالصلاة على محمد وآل محمد. إخواني بس بالبحث هذا الشغل اللي تعجزكم الله خير. الله يحفظكم إن شاء الله. لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. هناك أنظمة اتهمت الإسلام على أنه أداة قمع وعقيدة تقيد حريات الناس، لكنهم خلاف ما يذهبون إليه. فيجي سائل ويسأل يقول: إذا كان الإسلام لم يجبر حملة العقائد على ترك عقائدهم والدخول فيه، فلماذا يقاتلني وأنا رجل علماني مثلا أو أنتمي إلى أي مذهب آخر؟ الواقع أن هذا السؤال أو هذا الإشكال ليس له توجيه. المفروض أن الفرد من حملة الأديان متدين، يعني إن له دينا سماويا، وهذا الدين السماوي لا شك ولا ريب ينطوي على قيم وأخلاق ومبادئ ومعارف. فالرجل الملتزم بالدين لا شك ولا ريب أنه متدين بأخلاقه وبمبادئه وبمعارفه. إذن الإسلام قاتلهم، إنما قاتلهم ليتحولوا إلى مجتمع منظم، لا أن يكونوا أدوات تخريبية. طيب، لكن هذه الأنظمة التي تحارب الإسلام وتتهم الإسلام في مجال حقوق البشر وفي مجال الحرية للآخرين، بالله خلي نشوف شنو من آراء عندهم. مثلا النظام الرأسمالي، النظام الشيوعي، النظام الماركسي، مثلا النظام الرأسمالي يدعي أنه يعطي الفرد حرية كاملة ويعطي للبشرية فرص عمل متكافئة للجميع على حد سواء، لكن أين هي؟ بالفعل لم نجد لهذا المعنى من أثر. نجي مثلا للنظام الشيوعي أو الماركسي، يعطي الفرد حرية لكن بالجانب الآخر يسلب حقوقه، بينما الإسلام كل هذه الأنظمة يضرب بها عرض الحائط. نجي إلى مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يخاطب الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول له لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. شنو المراد من الجعل هنا؟ الجعل إما تكويني وإما تشريعي، يعني الله عز وجل خلق الإنسان صفحة بيضاء لا شائبة فيه ولا دنس، لكن أول شيء اللي رب الإنسان في الحياة الدنيا هي الأسرة، عبارة عن الأب والأم. لذلك علماء الاجتماع يقولون الركيزة الأساسية في بناء المجتمع والإنسان هو المجتمع بنفسه. المجتمع إما أن يربي الإنسان صالحا أم طالحا. طيب، الإمام سلام الله عليه لما يشير إلى ولده يقول له لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، يريد هذا المعنى. والله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب، نجي إلى الجامعات الإسلامية مع الأسف لا تحمل من الإسلام إلا اسمه أو إلا رسمه، لكن معاني الإسلام ماكو. أهملت نظريات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يجي يأخذ برأي أفلاطون مثلا أو أرسطو. طيب، هذا يجي يعبر عن البشر يقول ذولا برابرة منحطون، خلقوا لكي يقرعوا بالعصا، خلقوا لكي يستأسروا، خلقوا لكي يكونوا خدما لشعوبهم. هذا تعبير في الواقع، لكن القرآن الكريم يردع كل هذه النظريات عرض الحائط، بينما نجد هناك حوار آخر في تربية الإنسان وفي حريته وحقوقه. يجي أفلاطون مثلا شنو يقول؟ يقول أن قلب الإنسان أو قلب الطفل بالأحرى، قلب الطفل كالورقة البيضاء، يعبر عنه. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لا، مو كالورقة البيضاء، قلب الطفل كالأرض الخالية. هسه الورقة البيضاء تيجي تكتب عليها كلمات تخليها لما ينزل عليها الماء أو المطر تبتل هذه الورقة، تفقد إناقتها قيمتها، تمحى الكلمات. لكن إذا نريد نشبه قلب الإنسان بالأرض الخالية، الأرض الخالية تخليها البذرة هاي سواء كان حلوا أم مرا تتقبل، فلما ينزل عليها الماء أو المطر مثل ما يعبر القرآن الكريم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن هذا رأي الإمام سلام الله عليه في هذا المجال. لذلك الإمام عنده نظرة بعيدة عن حرية الإنسان، يقول هذه الحرية ما هو فقط في مجال حرية الإنسان في الحياة الدنيا، حتى في جميع مجالات الحياة. نجي إلى الاقتصاد مثلا. طيب، مو النظام الرأسمالي يدعي أنه يعطي الفرد فرص عمل متكافئة، لكن أين هي فرص العمل المتكافئة للجميع؟ بينما الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يشير إلى هذا المعنى بقوله ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. وبالفعل عندنا في الشريعة الإسلامية الثروة ما تتضخم هذا التضخم المزعج، وإذا رأينا ثروة عالية كبيرة لا شك ولا ريب، إما عن طريق الغش أو الدجل أو السرقة، هذا لا أكثر ولا أقل. وهذا المعنى في الواقع يعني اصطدمت به الشريعة الإسلامية في بداية أمرها. معاوية بن أبي سفيان ينقل الفخر الرازي وغيره من المفسرين والمؤرخين يقول كان يبيع الأواني المذهبة أكثر منها في الموزون، وهذا ربا بإجماع المسلمين. يجي أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه ويناظر حول هذا المعنى، كل يوم كان يوقف عند باب القصر يقول اللهم العن الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر الفاعلين له. هذا واحد من أبناء عمومة أبي ذر الغفاري، كأنه كان في البلاط الأموي، يقول أنا كنت أتمنى أنه يوم من الأيام ألتقي بأبي ذر رضوان الله تعالى عليه. يقول فكنت عند معاوية بن أبي سفيان، يقول صار الصباح وإذا بالرجل واقف عند باب القصر وهو يقرأ الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، ويقرأ اللهم إلعن الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر الفاعلين له. يقول اربد وجه معاوية، تغير لونه، قلت له ما بك يا أمير؟ قال هذا رجل قد خرف وذهب عقله وكل يوم يجي يوقف عند باب القصر ويندبنا بهذا الكلام. قلت له من هو؟ قال هو أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه. يقول أنا كنت أتمنى أشوفه. قلت له طيب إذن له بالدخول. قال والله إن دخل علينا يأكلنا بلسانه. قلت له لا بأس سوى هذا، إذا تقول أنت عن شيخ كبير قد خرف ذهب عقله. يقول دخل أبو ذر لكن عليه سماء الأولياء الصالحين، شوف ذولا صحابة الرسول صلى الله عليه وآله. يقول سلمان ومنا أهل البيت، كانت مودة سلمان لهم رحما ولم يكن بين نوح وابنه رحموا. حتى أبو ذر الغفاري أنا لاحظت رواية قال له وأما أنا يا رسول الله، قال أما أنت فمنا أهل البيت. فذول تربية الرسول صلى الله عليه وآله، ذول الذين اتبعوا الرسول لا لملء بطونهم كما قالت قريش، قالوا له احنا حاضرين نقعد ونستمع إلى قرآنك، قالهم لا والله هذا كلام الله عز وجل، قالوا له بشرط أن تطرد هؤلاء الفقراء عن مجلسك لأن احنا ما عندنا استعداد نقعد ونستمع إلى كلامك بحضور هؤلاء اللي تعبرون عنهم بأراذل. القرآن الكريم شي عبر عن هؤلاء الفقراء المسلمين، يقول وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، يعبر عنهم بالمؤمنين، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، سلام عليكم يعني ارفع الحاجز بينك وبينهم. وبالفعل الصحابة كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يدخلون إلى بيوتهم. حتى الكثير من المؤرخين يقول هذا المعنى كان موجود حتى في عهد الخلفاء الأربعة، لكن بعد دول الأربعة لا انقلبت الأمور على قدم وساق. يجي هذا المسلم يقف عند باب قصر مثلا هارون العباسي ما يفتحوا له الباب إما 20 يوم أو 30 يوم، لكن نشوف واحد من أهالي بغداد يروي رواية يقول أنا عرضت لي مسألة شرعية، قلت أسأل الإمام الكاظم سلام الله عليه، يقول سألت عن داره قالوا لي هي بالكرخ، يقول إجيت للكرخ وأنا أتصور يعني أن الإمام الكاظم سلام الله عليه قاعد بقصر مثل قصر الخلد أو دار الرقيق أو القصور اللي بناها المتوكل وهارون، وتعرف بعد عصره يسمى بالعصر الذهبي. يقول أنا كنت هكذا أتصور. يقول فجئت إلى الكرخ وسألت عن باب داره، قالوا لي هذه دار الإمام سلام الله عليه، يقول بيت من البواري والحصر وغلام أسود قد وقف عند الباب فقال لي كأنه علم ما في قلبي، قال لي لج لا حاجب ولا بواب، هذه بيوت الأنبياء سلام الله عليهم. يقول دخلت إلى الدار فرأيت الإمام سلام الله عليه يصلي وقد تميله الريح إذا مرت به لضعفه. يقول إلى أن انتهى من الصلاة قال لي شنو سؤالك؟ يقول سألت الإمام أجابني ودعني ببشاشة واحترام، لكن هذا البيت من البواري والحصر، الآن شنو تشوف من عنده؟ تجده قبة تناطح السماء علوا وين قصر الخلد، دار الرقيق وأمثال دار الرقيق، لن تجد لها أثرا. هذه العاقبة التي طالما رددها القرآن الكريم بقوله والعاقبة للمتقين. بالفعل هذه الدار دار الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهي بيوت الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. شنو يقول الشاعر؟ يقول: ومل إلى الكرخ من بغداد، وانظر قبة سمقت تجاذبتها الثريا وهي شماء، وحي إماما فيها من أنامله سحابة الفضل والإنعام وكفاء. على كل حال، فما أحب أطلع من البحث هذا، فأبو ذر الغفاري كان من هذا النمط رضوان الله عليه. دخل على معاوية، هذا يقول: أنا شفته محدودب الظهر يتوكأ على عصا له وقد مرت عليه أكثر من 90 سنة. وقف قبال، قال له: ما تريد منا يا أبا ذر؟ قال له: الذي أريده منك ألا تسرق من بيت مال المسلمين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. التفت له معاوية بن أبي سفيان، قال له: اجلس هنا. رفض الجلوس، طلع أبو ذر الغفاري. بعد أن ندده كتب كتاب إلى الخليفة الثالث عثمان بن عفان، قال له: هذا الرجل قد أفسد علينا رأينا كذا كذا. صدر الكتاب من الخليفة الثالث أن سيره من الشام إلى المدينة. لكن اسألني بيا حال طلع أبو ذر رضوان الله عليه. جميع المؤرخين يقول جابوه على بعير ضالع وقد تساقط لحم فخذيه رضوان الله عليه. بهالحالة هاي جابوه من الشام إلى المدينة. دخل على الخليفة الثالث، صارت بدت المناظرة. من اللي كان حاضر؟ كعب الأحبار. وهذا إلى نظريات وإلى آراء موجودة في كتب التفسير، وهو رجل يهودي ما إلى صلة وما إلى علاقة بالإسلام بالمرة. المهم، فقعد أبو ذر الغفاري، قال له: ما الذي تريده منا يا أبا ذر؟ قال له: معاوية كذا كذا يصنع ببيت مال المسلمين. التفت له أبو ذر الغفاري، قال له: أو ما سمعت قوله تعالى: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؟ هذا راح يكنز الذهب والفضة، هذا معاوية. التفت له كعب الأحبار، قال له: لا، مو هذا التفسير. رفع العصا ضربه على رأسه، قال له: من أنت والنظر في أحكام المسلمين يا ابن اليهودية؟ أنت شنو علاقتك؟ أنت رجل يهودي ما إلك علاقة بالمسلمين وتتدخل في أحكام الله وشرع الله عز وجل. ثم التفت للخليفة الثالث، قال له: أنا حاضر أناظرك وأحاورك، لكن بشرط أنه تطرد هذا الرجل عن مجلسك. طرده هذا كعب الأحبار. التفت للخليفة الثالث، قال له: يا أبا ذر، لا نطيل الكلام، أي البلاد أحب إليك؟ قال له: مكة المكرمة، فيها حرم الله عز وجل. قال له: لا ولا كرامة. أي البلاد أحب إليك؟ قال له: المدينة المنورة وفيها قبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والبقية الطاهرة من أهل بيته. قال له: لا ولا كرامة. أي البلاد أبغض إليك؟ سكت الرجل. قال له: مسقط رأسي الربذة التي كنت أعبد الأصنام فيها. قال له: إذن سر إليها. وبالفعل الدولة كل شيء تقدر تتحكم، دولة إسلامية قائمة ودولة شرعية. فسيروا الرجل من بلاد المدينة إلى الربذة، وقد صدق فيه قول الإمام أمير المؤمنين، قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، تخرج وحدك وتموت وحدك وتدفن ويسعد فيك قوم من أهل العراق يتولون غسلك وتكفينك والصلاة عليك. على كل حال، إذن هذه حالة أبي ذر الغفاري وكذلك سائر صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا النمط كان موجود إذن في مجال حقوق البشر وحتى في الاقتصاد. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه، يقول: والله لو أن الناس أدوا زكاة أموالهم لما بقي فقير على وجه الأرض. إذن شنو نحصل النتيجة؟ أن الثروة ما تتضخم، هذا التضخم المزعج في الإسلام. طيب، يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. طيب، هالحرية اللي يتحدث عنها الإمام أمير المؤمنين، يعني شنو تتوقع طبقها الإمام أمير المؤمنين من بعد 25 سنة؟ لا وحياتك، اصطدم بهم واصطدموا به. الإمام شنو يريد يغير يعني خلال هاي 4 سنوات و6 أشهر حكم بالعراق وبالحجاز؟ شنو يريد يغير من واقع المسلمين؟ أو ليس هو القائل؟ يقول لهم يا أهل العراق لقد ملأتم صدري غيظا. شوف هاي خطبة الجهاد موجودة في نهج البلاغة، خطبة مفصلة. قالهم لقد ملأتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة تهمام أنفاسا، حتى قالت قريش أن ابن أبي طالب رجل شجاع لكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم. لقد قمت في الحرب وأنا دون 20، يعني عمري أقل من 20 سنة وأنا دخلت في ميادين الحروب، وها أنا قد ذرفت على 60 ولكن لا رأي لمن لا يطاع. شكو الفائدة إذا يكون حاكم عادل لا يؤخذ بكلامه؟ أنا أتخطر كلمة لأحد علمائنا الكبار يقول هاي خطبة الجهاد، الإمام يقول لهم لقد ملأتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة تهمام أنفاسا، لو وددت أن صارفني بكم. هاي خطبة ثانية، معاوية صرف الدينار بالدرهم. يقول هاي الخطبة لو تريد تعرضها على مستشرق ألماني أو فرنسي أو كذا أو غربي يقول لك هذا ما هو حاكم، لا هذا معلم، هذا مؤدب، ليش يريد يؤدب الأمة؟ الإمام يقول لهم تعالوا خلي نصلح أنفسنا وأنفسكم. وبالفعل الزهراء سلام الله عليها قالت لهم والله لو أطعتمونا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أرجلكم. لكن أهملت نظريات أهل البيت، بعدوا أهل البيت عن الساحة الإسلامية. لهذا السبب خرجت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تطالب بأمر فدك. هسه احنا نقول تطالب بأمر فدك، لكن هل هي حقا وواقعا تطالب؟ لا. الزهراء سلام الله عليها الزاهدة عن الدنيا وزخارفها، أرجوك يا 6 سنوات فدك تحت تصرف الزهراء، اقعد وليدي تحت تصرف الزهراء سلام الله عليها. وكان عندها غلمان يشتغلون ويجيبون الأموال والمعاش إلى الزهراء سلام الله عليها، ومع ذلك كانت توزع الأموال على الفقراء والمساكين. إذن إنما خرجت كما يقول السيد القزويني رضوان الله عليه، إنما خرجت لتطالب بأمر الخلافة. حتى ابن أبي الحديد المعتزلي أتصور بالجزء 8 يذكر هذه المعلومة، يقول أنا سألت أستاذي بالجامعة الغربية ببغداد في العراق، قلت له الزهراء سلام الله عليها صادقة؟ قال نعم صادقة. قلت له الزهراء طاهرة؟ قال نعم بنص من آية التطهير، آية موجودة في القرآن. قلت له الخليفة الأول يعترف بصدق الزهراء؟ قال بلى. قلت له طيب ليش ما أعطاها فدك ومن أول يوم انتهت المشكلة وليصر هذا النزاع والخلاف؟ يقول التفت لي قال يا ابن أبي الحديد لو أعطاها اليوم فدك لجاءت إليه في اليوم الثاني وادعت الخلافة لعلي أمير المؤمنين. هو ما دام يصدقها بأمر فدك لازم يتقبل الكلام بأمر الخلافة. لكن الخليفة الأول أول شيء اللي صنع سكر الباب بوجه الزهراء من اليوم الأول. وبالفعل الزهراء سلام الله عليها ذكرتهم بهذا المعنى. هي خطبة مفصلة طويلة في كتب التاريخ، لكن أنقل لك هذا المقدار من خطبتها سلام الله عليها من باب البركة. فالزهراء سلام الله عليها أشارت إلى القوم قالت لهم اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله. أقول عودا وبدءا، وفي رواية وبدوا، ولا أقول ما أقول غلطة، ولا أفعل ما أفعل شططة. شططة باللغة العربية مأخوذة من كلمة الشطط، يعني كل عمل ينافي العصمة والطهارة. والزهراء سلام الله عليها معصومة وطاهرة بنص من آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالزهراء تقول ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه تجدونه أبي دون نسائكم. يعني تريد تبين تقول باكر لا تطلع واحدة من نسائكم وتدعي أنها أقرب الناس برسول الله، وهذا صار بالتاريخ. شنو يقول لها عبد الله بن عباس؟ لك 9 من الثمن، ففي الكل تصرفت، تجملت، تبغلت، وإن عشت تفيلت. وكل واحد طلع قال أنا أهل الناس برسول الله. الزهراء سلام الله عليها تقول تجدونه أبي دون نسائكم، بعد وأخا، وفي رواية وآخا ابن عمي دون رجالكم. أول شيء اللي صنع من دخوله للمدينة أخا بين المهاجرين والأنصار، وتعرف المثل العربي يقول الطيور على أشكالها تقع، الجنس لجنسه أميل. فجاب سلمان خلى أخا لأبي ذر، عمار أخا للمقداد، عبد الرحمن بن عوف أخا لعثمان، عمر بن الخطاب أخا لأبي بكر، فلان أخا لفلان، وترك الإمام عليا. حتى مسلم في صحيحه يروي عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: جئت إلى رسول الله وعيناي تفيضان دموعه، قلت له: يا رسول الله، آخيت بين المهاجرين والأنصار وتركتني؟ قال: لا يا علي، إنما ادخرتك لنفسي، فأنت أخي في الدنيا والآخرة. بالفعل هذا عبد الباقي العمري أحد الشعراء الكبار من ذرية الخليفة الثاني، شنو يخاطب الإمام؟ يقول له: يا أبا الأوصياء، يا أبا الأوصياء، أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أكثر العالمين ما عرفوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، وآباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب فهو ابن له وأنت أبوه. فالزهراء سلام الله عليها تقول: وآخى ابن عمي دون رجالكم، بعد ولنعم المعزي إليه، يعني المنتسب إلى رسول الله، ولنعم المعزي إليه، فبلغ الرسالة صادعا بالنداره مائلا على مدرجه المشركين ضاربا ثبجهم اخذا باكظامهم، باكظامهم يعني بافواههم، داعيا الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه، يكسر الاصنام وينكت الهام حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، فتفر الليل عن صبحه واسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق. العمة التاج يسمونها وشيض باللغة العربية، تقول: وطاح وشيض النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، بعد وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص. هنا تذكرهم، تقول لهم: انتم هاي حالتكم كانت قبل الإسلام، الآن قعدتوا وأصبحت بنعمة رسول الله صلى الله عليه وآله، وضعت العروش تحت أرجلكم، أنتم هاي حالتكم كانت قبل الإسلام، لقد كنتم تشربون الطرق، لقد كنتم على شفا حفرة من نار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق. الطرق هذا ماء الآبار اللي تبعر فيه الإبل ويتعفن بعد أيام، يقولون: أنتم هذا مايكم اللي يشربون منه، تشربون الطرق وتأكلون القد والورق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. بعد اللتي والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله، أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه، تقصد منه؟ تقصد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قذف أخاه في لهواتها، يعني لهوات الحروب. وبالفعل لن تجد حربا ولا غزوة إلا وكان الإمام الساعد الأيمن لرسول الله صلى الله عليه وآله. مول علام المجلسي رضوان الله عليه صاحب البحار يقول: لقد وجد في جسده أكثر من 80 ضربة وطعنة بعد واقعة أحد. جابوه على نطع، جابوه للبيت وينقل الفتائل من جرح إلى جرح آخر، والزهراء سلام الله عليها جالسة أمامه وقد تكسر سيفه، ودفع السيف إلى الزهراء، قالها: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليم، لعمري لقد بالغت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد رحيمي. الرسول قال: لا مو فقط هذا يا أبا الحسن، أبو سفيان كتب لي كتاب أنه سيلاقيكم عند حمراء الأسد. الإمام قال: لا بأس يا رسول الله، لو حملوني على الأكف والأيدي لما تركت القتال بين يديك. شوف هذا الموقف، هذا الإيمان، ما قام ولا استقام الإسلام ولا الدين إلا بسيف هذا الرجل سلام الله عليه. فالزهراء تذكرهم تقول لهم أو فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بإخمصه. طيب من هذا الرجل سيدتي مولاتي؟ شنو صفاته؟ قالت مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من أولياء الله، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر. كم مرة حاولوا قتل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لا ما اكتفوا بهذا، هجموا على بيت الزهراء سلام الله عليها. اكتفوا بهذا؟ لا أبدا. شنو يقول الصاحب ابن عباد وزير الدولة رضوان الله عليه؟ يقول عترة أصبحت الدنيا جميعا في حماها، ما تحدت عصب البغي بأنواع عماها، أردت الأكبر بالسم وما كان كفاها، وانبرت تبغي حسينا وعرته وعراها، منعته شربة والطير قد أروت صداها، فأفاتت نفسه يا ليت روحي قد فداها، بنته تبكي أباها، أخته تبكي أخاها، لو رأى أحمد ما كان دهاه ودهاها، لشك الحال إلى الله وقد كان شكاها. وبعد خلي نشوف الشريف الرضي شنو يعبر، شنو يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله. يقول له يا رسول الله لو عاينتهم، دول أهل بيتك أصبحوا مشردين من بلد إلى بلد، يا رسول الله لو عاينتهم، وهم ما بين قتل وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابيب القنا، كربلا لا زلت كربلا، وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى. احنا هالايام هالليالي هاي ليالي الامام الحسين في رحابه نعيش مأساة واقعة الطف وخروج السبايا من الكوفة إلى الشام، لكن بيا حال طلعوا أهل البيت صلوات الله عليهم، وقفت لهم زينب قلت لهم يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والقدر والخيلاء، أتبكون وتنتحبون؟ إي والله فابكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها، ولن ترحضوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحضون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة ومفزع نازلتكم، إنما مثلكم كمثل التي أنغضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف النطف والصدر الشنف وغمز الأعداء؟ ثم قالت يا أهل الكوفة أفعجبتم أن مطرت السماء دما عبيطا، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي دم له سفكتم، وأي كريمة له أبرزتم، رحم الله من نادى أيوا حسينا، أيوا سيدا، أجهش القوم بالبكاء والنحيب. اتقدم شيخ كبير في السن قال لها سيدتي والله إن نساءكم خير النساء ورجالكم خير الرجال وأطفالكم خير الأطفال، أدارت بوجهها إلى رأس الإمام أبي عبد الله تقول أخوي أخوي شمال الناس تتفرج علينا، والله شمال الناس تتفرج علينا علينا، عمت عين اللي يصد بالعين لينا لينا يغسل قال غايب ولينا، والله وراس على الرموح لينا يا 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 يا
أدارت بوجهها إلى الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قل أبويا صار اللي يلو احنا بغير والي أبويا صار اللي يلو احنا بغير والي والي أنا أبجي يحال الضيب حالي 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 مويا أنا منذكر هلي وذيك الليالي إي والله ذيك الليالي تظل دمعتي أعلى خدي تلالي تلالي ودمعتك الدمعة عالي بويا بيت وصفا من الزلام يا مخالي والله يا اخويا يا وجه طبت المدينة والله يا وجه طبت المدينة شقول اللي يقول حسيني وانا والله وين شقول اللي ناشد من الناس والله أخوك حسين وين وين يا عبا والله عبا يا سقول حسين ضل جثة بلا راس والله وعباس البطل قطعة ويمين يا بقيت محيرة وصف جميل يدي والله بليدي لا عباس يبرالي ولا حسين ويا ولا حسين يضربونا ونشقف بليدي والله يضربونا يا ونشقف يا وف بليدين وفي مسيرها من الكوفة إلى الشام وكانت تعلم أنها سوف تدخل إلى مجلس يزيد بن معاوية هذا بيت الدعاء صاحت أنا وإني الدواوي دارت وجهها إلى رأس الحسين وهو على الرمح تقول له أخويا أنا وإني الدواوي ما أنا مخدرة عباس وحسين يا خويا أنا منين جدي كربلا منين عن كربلا أبويا غبت والله عن كربلا يا أبويا يا غبت وفي المسير كانوا يروعونهم بالصيام كلما رفعت رأسها تقول السيدة سكينة والله ما دمعت عيننا إلا وضربوا رؤوسنا بالصيام أين المنادي ينادي أيوا حسينا أيوا سيدا كأني بلساني حال زينب صاحت يالي 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 خويا ذبحة وكل هلي والنوم خويا ذبحة وكل هلي والنوم يالي يالي والله سباني وصوتهم علمتين يا لي خويا غريب ابلا ولي ضليت يا إلي يا إلي والله أهل طبقة وسماها على الوطي مو يا أهل طبقة وسماها على
مأجور
يا الوطي
حسين مجدلا وقد مات عطشان بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات.